عدة الاستصحاب. انتهينا إلى الركن الثاني وهو شرطية الشك في البقاء أو تعلق الشك بما يفرغ عن اليقين به، تعلق اليقين به. وقلنا أن هناك تعبيرا آخر عن هذا الركن بعنوان أنه لا بد وأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة مصداقا لنقض اليقين بالشك. فإذا لم يكن نقضا لليقين بالشك، حينئذ بل نقض لليقين باليقين جزمان أو احتمالان، فلا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب أخذ فيه عنوان لا تنقض اليقين بالشك. فلا بد أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة مصداقا لهذا العنوان لكي يشمله لا تنقض. وفرع صاحب هذا التعبير على ذلك، استنتج عدم جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي ولو لم يكن في أطراف العلم الإجمالي، ولو لم يلزم من جريان الاستصحاب الترخيص في المخالفة القطعية، كما لو كانت الحالة السابقة في الطرفين حالة سابقة مثبتة للتكليف، فيها تكليف وأريد استصحاب بقاء التكليف في الطرفين، لكن كان يعلم بأن أحدهما قد ارتفع، كما في موارد العلم بطهارة أحد إنائين كانا نجسين معا، علم إجمالا بأن أحدهما قد طهر، هنا استصحاب النجاسة في كل منهما جريانه لا يلزم منه المعارضة بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، إذ لا يلزم مخالفة قطعية من جريانهما. لكن مع ذلك يقال أنه لا يجري، لأنه يوجد نقض لليقين باليقين، فأحدهما ليس نقضا لليقين بالشك بل باليقين للعلم بطهارة أحدهما، فحيث أننا نعلم أن إحدى النجاستين قد ارتفعت، فاستصحاب بقاء كلتا النجاستين نقض لليقين، يعني عدم ترتيب كلتا النجاستين في أحد الطرفين يكون نقضا لليقين باليقين لا بالشك، إذ يعلم بأن أحدهما قد ارتفع وقد انتقض الحالة السابقة فيه. من هنا قالوا أن الاستصحاب لا يجري لعدم إحراز نقض اليقين بالشك. كل من الطرفين حينما نشير إليه نحتمل أن يكون هو المعلوم إجمالا طهارته، فيكون رفع اليد عن النجاسة السابقة المتيقنة يحتمل أن يكون رفعا لليد عن اليقين باليقين، فلا يحرز صدق نقض اليقين بالشك لكي يجري الاستصحاب. هذا البيان غير تام من وذلك باعتبار أنه أولا ما تقدم في مباحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع دائما، العلم الإجمالي ببرهان تقدم هناك علم إجمالي بالجامع بين الفردين، لا بكل بالفرد الواقعي بوجوده الواقعي، بل يكون علما بالجامع متعلقا بالجامع، إما الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي، عنوان أحدهما. ومجرى الاستصحاب ليس الجامع بل هو الفرد، ما نجري فيه استصحاب النجاسة إنما هو كل من الطرفين بخصوصيته الفردية، والعلم بالجامع لا يسري إلى الفرد فيبقى الفرد مشكوكا، ففي كل من الفردين اليقين السابق والشك اللاحق محفوظ، ونقض ورفع اليد عن النجاسة والحالة السابقة نقض لليقين بالشك بلحاظ الفرد لا نقضا لليقين بالشك بلحاظ الفرد، لا نقضا لليقين باليقين، حتى احتمالا ليس نقضا لليقين باليقين. نعم، لو اختير المسلك الآخر هناك الذي لعله اختاره المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، حينئذ كان لهذه الشبهة هنا مجال أنه يكون المقام من موارد احتمال نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك، إلا أن ذلك المبنى تقدم إبطاله. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا وافترضنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع كما يقول المحقق العراقي قدس السرور في تلك المسألة، في مسألة حقيقة العلم الإجمالي، إلا أن هذا العلم الإجمالي مع ذلك سنخ علم إجمالي يجتمع مع الشك بحسب الفرق، فإن المحقق العراقي أيضا يفسر تعلق العلم الإجمالي بالواقع بتفسير معقد تقدم في ذاك البحث المعقد، من حيث النتيجة العلم الإجمالي رغم تعلقه بالواقع يكون مشوبا بالشك ومجتمعا مع الشك لوجدانية الشك في كل من الطرفين، فإن الشك في كل من الطرفين موجود لم يرتفع، إذن ففي كل من الطرفين هم يوجد شك في بقاء الحالة السابقة، هم يحتمل أن يكون ذلك المعلوم بالإجمال منطبقا عليه، بحيث لو كان في علم الله منطبقا عليه كان هو المعلوم بالإجمال مثلا لا الجامع بينه وبين غيره. إذن فالشك محفوظ في كل من الطرفين، فإذا كان الشك فعليا يعني القائل بتعلق العلم الإجمالي بالواقع لا ينفي وجود الشك في كل من الطرفين، ولهذا المحقق العراقي لم يستشكل في أن كلا من أطراف العلم الإجمالي في نفسه يوجد فيه شك ومجرى للأصول والقواعد المضروبة والمجعولة من قبل الشارع للشك لحكم الشك الظاهري. إذن فالشك محفوظ في كل من الطرفين، فإذا كان محفوظا حينئذ يقال أن مفاد لا تنقض اليقين بالشك هو أنه كلما كان هناك شك في ارتفاع الحالة السابقة في حالات الشك وفي مورد الشك في ارتفاع الحالة السابقة دليل الاستصحاب يعبدنا ببقاء الحالة السابقة، وهذا معناه أنه يكفي أن يكون هناك شك في بقاء الحالة السابقة للتعبد ببقائه، ولا يضر معه احتمال أن يكون هذا المورد فيه علم، بل لا بد من إحراز أنه فيه علم، إذا لم يحرز العلم حينئذ إذا كان الشك متعلقا بالحالة السابقة هذا يكفي، ليس الشرط أن نحرز عدم انطباق العلم على المورد، وإنما ما يكون شرطا في جريان الاستصحاب إنما هو هذا المقدار، أن يكون شك فعلي موجود في بقاء الحالة السابقة، كلما كان شك فعلي موجود في بقاء الحالة السابقة بعنوانه حينئذ هنا الاستصحاب يجري، إذ لم يؤخذ في دليل الاستصحاب غير أنه لا تنقض يقينك بشيء حين شكك في ذلك الشيء تعبد ببقاء ذلك المتيقن حينما يشك في بقائه، فإذا كان شك في بقائه سواء كان معه علم من النوع اللي يجتمع مع هذا الشيء أو لم يكن معه علم لا تنقض اليقين، يقول أبقى متيقنك ولا ترفع يدك عن ذلك حين وجود الشيء. ظاهر دليل الاستصحاب أنه في موارد الشك في البقاء يعبدنا الشارع بالبقاء، سواء كان شيء آخر يحتمل انطباقه حجة أخرى محتملة الانطباق أو لم تكن حجة أخرى من علم أو غير العلم، من علم أو علمي يمكن انطباقه، هذا هو مفاد دليل الاستصحاب. نعم، لو لم يكن الشك متعلقا بالحالة السابقة بل كان التردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، الشك ليس في بقاء الحالة السابقة كما في موارد الفرد المردد. هناك لا شك وإنما التردد بين المعلومين، معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع. فالشك لم يتعلق بما هو المتيقن، أما هنا بحسب الفرض الشك يجتمع، شك في نفس ذلك المتيقن يجتمع مع العلم الإجمالي. هذا هو طبيعة العلم الإجمالي، أنه لا يمنع من تعلق الشك بنفس المتيقن وهو النجاسة التي كانت موجودة سابقا في كل من الطرفين. إذن كلما كان الشك متعلقا بنفس المتيقن وكان هذا الشك محفوظا، دليل الاستصحاب يقول متيقن كباق إذا شككت في بقائه، لأن الشك شك في بقاء ذاك المتيقن، متيقن كباق ولا تنقضه ولا ترفع اليد عن المتيقن في مورد هذا الشك، سواء كان يحتمل انطباق حجة أخرى عقلية أو غير عقلية كالعلم أو شرعية أو لا يحتمل. ومن هنا نحن في موارد احتمال حجية ظن مثلا من الظنون في مورد الاستصحاب، لو احتملنا حجية الظن لا نرفع اليد عن الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول أنت شاك تحتمل بقاء الحالة السابقة، تبقى على بقاء الحالة السابقة. المقصود أن دليل الاستصحاب لا يؤخذ فيه أكثر من هذا المقدار، أن المتيقن السابق يحتمل بقاؤه. كلما احتمل بقاء المتيقن السابق في وكان هناك شك في بقائه وعدم بقائه، أبقه ولا ترفع اليد عنه ولا تنقضه بهذا الشك. والمراد بالنقض بهذا الشك يعني في حال وجود الشك، الشك ليس رافعا له، باق تعبدا. يوجد في المورد علم آخر محتمل، علم وجداني محتمل الانطباق أو علم تعبدي، هذه ليست مانعة ورافعة لإطلاق هذا الدليل وشموله لهذا المورد. إذا كان هذا العلم المحتمل ينخو علم لا يرفع الشك المتعلق بالمتيقن، كما هو كذلك في العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي لإجماله حتى عند القائلين بتعلقه بالواقع لا يرونه رافعا لتحقق وتعلق الشك بالمتيقن السابق بنفس المتيقن السابق. إذن فمثل هذا العلم المشوب بالإجمال لا يرفع موضوع الاستصحاب حتى لو قلنا بتعلقه بالواقع وانطباقه على المعلوم بالإجمال على أحد الطرفين واقعا، بحيث يكون هو المعلوم بالإجمال لو كان انكشف بعد ذلك أنه معلوم بالإجمال. إذن فالاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يكون جاريا، ولا يشترط في الركن الثاني من أركان الاستصحاب غير هذا العنوان، عنوان أن يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين السابق، أن يكون متعلق الشك والمشكوك هو المتيقن الذي فرغ عنه. لا خصوصية البقاء مأخوذة الحصة البقائية في المشكوك، ولا خصوصية أخرى أن لا يكون في المورد ما يحتمل علميته ونحو ذلك، بالنحو الذي أخذ في التعبير الأخير لهذا الروق، أن يكون متعلق الشك متعلق اليقين، الشك يكون متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. هذا هو موضوع الاستصحاب، ولا يشترط في أكثر من هذا المقدار. ومن هنا يجري الاستصحاب في مثل هذه الموارد في طرفي العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية كما في استصحاب النجاسة في الطرفين، يجري هذا الاستصحاب ولا يكون فيه محذورون. الركن الثالث الذي ذكروه للاستصحاب وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، اشتراط وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة أو بقاء الموضوع بتعبير آخر. هذا الركن بحسب الحقيقة استنتاج من نفس الركن السابق ليس شرطا جديدا، فإننا بعد أن افترضنا في الركن السابق أن يكون الشك شكا في البقاء في بقاء ذلك المتيقن أو بالتعبير الأدق صياغة الأدق أن يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين وفرغ عن تعلق اليقين به، حينئذ لازم هذا أن تكون القضية المشكوكة والقضية المتيقنة قضية واحدة لكي يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين. لو لم تكن القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا، إذن لم يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، تعلق بشيء آخر. فلازم أو التعبير الآخر لذلك الركن المتقدم هو هذا التعبير، أن يكون تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة. إلا أنه حينئذ وقع إشكالات وتشكيكات وشبهات في بعض الموارد من الشبهات الموضوعية أو الحكمية التي أثير فيها أن هنا القضية المتيقنة ليست هي القضية المشكوكة، الذي يعني لم يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين ولا يجري الاستصحاب، فصار هذا ركنا كلماتهم بعنوان ركن مستقل، وإلا هذا ليس ركنا مستقلا، وإنما هو نفس الركن السابق تطبيق للركن السابق بحسب الحقيقة. الموارد التي استشكل فيها في بلحاظ هذا الركن من موارد الاستصحاب يمكن تصنيفها إلى قسمين وصنفين: الشبهات الموضوعية تارة والشبهات الحكمية أخرى، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية، يعني منشأ الشك تبدل الشك في تبدل أمر في الخارج بعد فرض أخذه في الجعل في الحوق يشك في تبدله وعدم تبدله خارجا، فيشك تبعا لذلك في أن الحكم باق أو ليس باقيا، كما لو شك مثلا في أن هذا الشيء الطاهر لاقى مع النجس أو لم يلاقي فيشك في بقاء طهارته وعدم طهارته، هذه شبهة موضوعية. لا شك في طهارة غير الملاقي كما لا شك في نجاسة الملاقي من ما يلاقي النجس والبول مثلا، وإنما الشبهة والشك موضوعية، هل لاقى خارجا أو لم يلاقي، وقد تكون الشبهة حكمية كما لو شك في أن الماء المتنجس هذا التغير لو زال تغيره تزول نجاسته أو تبقى نجاسة، ربع الماء الكثير الكور ينجس بالتغير زال تغيره، زال تغير طعمه أو ريحه أو لونه بعد زوال التغير أو بعد ماء كثير، هل طهر أو باق على النجاسة؟ هنا الشك ليس في أمر خارجي، إذ لا شك في الخارج أن هذا الماء كان متغيرا والآن ليس متغير، وإنما الشك في الحكم أن الحكم الشرعي بالنجاسة هنا يكون باقيا أو يكون مرتفعا، ما دام التغير يكون نجسا، إذا زال تغيره يرجع الماء إلى طهارته. هذه أيضا شبهة حكمية. في كل من الشبهتين أثير إشكال، يعني استصحاب في كل من الشبهتين أثير بوجهه إشكال عدم بقاء الموضوع، أو قولوا إشكال عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. الشبهات الموضوعية نشأ الإشكال من تعبير ورد على لسان الشيخ قدس سره الشيخ الأعظم، عبر عن هذه الشرطية وهذا الركن باشتراط بقاء الموضوع. موضوع المستصحاب لابد أن يكون باقيا لكي يجري استصحاب يجري المستصحاب يجري الاستصحاب في ذلك المستصحاب، ومثل ذلك بباب بشبهة حكمية، وهي ما إذا شكك ما إذا استحال شيء، كما لو استحال الكلب ملحًا في المملحة أو استحال الخشب رمادًا بالإحراق، كان نجسًا الكلب نجس استحال إلى ملح، نشك في أن هذا الملح طاهر المتولد من الكلب لأن الكلب كان نجسا أو نجس كالكلب، هنا لو أريد استصحاب بقاء النجاسة نقول هذا كان نجسا سابقا الآن أيضا نجس، إن كلبيته كان نجسا فالآن هو نجس، أو الخشب النجس تحال رمادان إنما كان خشبا كان نجسا فالآن كذلك. هناك استشكل بأن الموضوع غير باقٍ، قال الشيخ إن هنا لا يجري استصحاب النجاسة في مثل هذه الشبهات الحكمية لأن الموضوع غير باقٍ، إذ موضوع النجاسة إنما هو الجسم الكلب، والآن هذا ملح وليس كلبا جسم آخر، النجاسة كانت عارضة على ذاك الجسم الذي ازداله، وهذا جسم آخر غير ذلك الجسم لم يعلم بنجاسته سابقا، هذا الجسم يعني الملح لم يكن مسبوقا بالنجاسة منذ أن تحقق يشك في نجاسته وطهارته، فالموضوع للنجاسة وهو الجسم مثلا هذا الموضوع ليس باقيا، فإذا لم يكن باقيا لا لم يحرز بقاؤه لا يجري استصحابه لا محل. وكذلك في الخشب الرماد جسم آخر غير الخشب، وما كان نجسا إنما هو الخشب للرماد، إذن فالموضوع غير باقٍ، فاشترط بقاء الموضوع، وحينئذ هذا الإشكال أسروه إلى الشبهات الموضوعية، فإنه في الشبهة الموضوعية دائما يكون الشك في الموضوع، قيل أنه دائما يكون شك في الموضوع، وحينئذ هذا الشك في الموضوع في جملة من الموارد سوف يكون الموضوع للمستصحب غير محرز فيه غير محفوظ فيه، فإذا اشترطنا انحفاظ الموضوع وإحراز بقاء الموضوع إذن لا يجري الاستصحاب في مثل هذه الموارد. مثلا لو شك في وجود زيد وعدم وجوده وأنا نريد أن نستصحب في بقاء زيد بعد وجوده، نستصحب حياة زيد أي بقاء زيد، ماذا نجري هنا؟ نقول زيد كان موجودا سابقا الآن زيد موجود، الوجود يعرض على ماذا؟ يعرض على الماهية، ماهية زيد تكون موجودتان هذه إذا اشترطنا إحراز وجود الموضوع يعني لابد أن نشترط هنا إحراز وجود الماهية ماهية زيد في الخارج لكي يجري استصحابه، وإذا أحرزنا وجود ماهية زيد في الخارج لا نحتاج إلى استصحابه لأن الشك في الواقع في وجوده، فإذا افترضنا أن الموضوع لابد من إحراز وجوده موضوع المستصحاب هنا موضوع المستصحاب الماهية، إحراز وجودها يعني إحراز تحققها في الخارج بالتالي عدم الحاجة إلى الاستصحاب حينئذ مع إحراز تحققها، من دون إحراز تحققها لا يجري الاستصحاب إذ لم يحرز تحقق موضوع هذه القضية في الخارج، مع إحراز تحقق ما هي في الخارج ما هي زيد لا حاجة إلى الاستصحاب فلا يجري استصحاب بقاء الشيء الذي يشك في بقائه، دائما في تمام موارد الشك في بقاء موضوع لحكم لا يجري الاستصحاب لأن موضوعه الماهية، فإذا اشترطنا إحراز وجود الموضوع أي الماهية في الخارج لم يكن شك حينئذ، مع الإحراز لا شك أو مع عدم الإحراز لا استصحابه فلا يجري الاستصحاب في هذه الموارد. وكذلك في موارد استصحاب عرض الموضوع كعدالة زيد مثلا لو شك في عدالة زيدين فإنه تارة يكون الشك في عدالته مع إحراز وجوده، هناك يقال زيد موجود الآن صفته وهو العدالة هذه الصفة مشكوكة أنها كانت باقية له، كان زيد سابقا عدلا الآن نشك في كونه عدلا أو لا نستصحب بقاء عدالته، هنا الموضوع محرز مثلا لأن موضوعنا المستصحب هو زيد، المستصحب هو العدالة والعدالة وصف لزيد موضوعها زيد وجود زيد موجود سابقا وموجود لاحقا والشك في بقاء صفته فلا بأس مع إحراز الموضوع يجري الاستصحاب. وأما قد يكون الشك في وجود زيد ووجود عدالته معا كليهما يكون مشكوكا والأثر مترتب على وجود زيد وأن يكون عادلا مجموع الجزئين. أيضا سوف لا يجري استصحاب العدالة لأن عدالة زيد فرع إحراز وجوده ونحن لا نحرز وجوده، والتعبد ببقاء الوصف لموضوعين بلا وجود موضوعه هذا تعبد مثلا بأمر محال، لأن العرض بلا معروضه لا يستحيل وجوده في الخارج. هذا كلام أيضا من نتائج ذاك التعبير الذي عبر به الشيخ. هذه الشبهات كلها أجيب عليها بتصحيح المفهوم، بتصحيح التعبير الذي ورد في كلام الشيخ. الشيخ جعل الشرط المستنتج من الركن السابق عنوان إحراز بقاء الموضوع للمستصحب في الخارج. هذا التعبير خطأ، ليس الشرط إحراز بقاء موضوع المستصحب في الخارج، بل الصحيح إحراز وحدة الموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة. القضية المشكوكة لابد أن يكون موضوعها يحرز أنه نفس موضوع القضية المتيقنة، لا يحرز وجود موضوع القضية المشكوكة في الخارج. هذا في الخارج أوجب هذا التوهم وهذه الشبهة والعويصة. هنا الميزان أن يسبق نقض اليقين بالشك، ونقض اليقين بالشك كما قلنا يصدق أقول أن يكون الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، وهذا يصدق كلما كانت القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، لا أنه موضوع القضية المشكوكة يكون موجودا في الخارج ومحرز الوجود في الخارج. ذاك ليس شرطا، كيف وقد يكون الشك في الوجود الخارجي أصلا كما في موارد الشك في وجود زيدين. فإنه لو تيقنا بوجود زيد بالأمس وشككنا في وجوده اليوم، هنا استصحاب بقاء الوجود يجري، لأن القضية المتيقنة وجود ماهية زيد بالأمس، والقضية المشكوكة الشك في ماهية زيد اليوم. موضوع القضية واحد، كلتا القضيتين موضوعهما ماهية زيد، فالماهية التي هي موضوع زيد موجود هي موضوع زيد مشكوك الوجود في الآن اللاحق. في كليهما ما هو الموضوع واحد، وما هو المحمول أيضا واحد، وذاك في الزمن السابق متيقن، هذا في الزمن الحالي مشكوك. فإذا جعلنا الشرط إحراز وجود الموضوع في الخارج، الوجود الخارجي للموضوع، لا يحرز وجود الماهية في الخارج فلا يجري الإسلام. لكن إذا جعلنا الشرط وحدة الموضوع في القضيتين، القضيتان موضوعهما ذات زيد بقطع النظر عن وجوده، يعني ماهية زيد ما يسمى بالماهية، ذات زيد معرّن عن الوجود، ذات زيد في جملة زيد موجود متيقن في جملة بالأمس، وفي نفس الجملة زيد موجود اليوم مشكوك، والموضوع واحد والمحمول واحد، الفرق بينهما في الزمان فقط. إذن فمراد بانحفاظ الموضوع لابد أن يكون انحفاظ الموضوع في القضية لا في الخارج، إحراز وحدة الموضوع للقضيتين المتيقنة والمشكوكين، لا إحراز وجود الموضوع في الخارج. هذا بلحاظ تصحيح أصل القضية، وحينئذ هذا يجري الاستصحاب هم في المورد الأول وهم في المورد الثاني. حينما يشك في أن زيد عادل أو لا، سواء كان الشك في عدالته بعد فرض وجوده إحراز وجوده، أو كان الشك في عدالته وفي وجوده، نقول كان زيد موجودا وعادلا، وهي قضية المتيقنة. لا يأس تصحاب، كان زيد موجودا وعادلا اليوم، لا كان زيد موجودا، وهذا قضية واحدة، كان زيد موجودا وعادلا اليوم أيضا موجود وعادل. الاستصحاب الأول خب لا يحرز موضوع الاستصحاب الثاني إلا بالأصل المثبت. إذا اشترطنا ذاك استصحاب واحد أن زيدا نعم، إذا حللت المستصحب إلى جملتين فاستصحابه كان زيد موجودا وعادلا، هذا المركب الذي هو موضوع الأثر الشرعي كان موجودا سابقا الآن أيضا موجود بالفعل. فهناك قضية يقينية ويقين متعلق بتحقق الجزئين الوجود والعدالة لهذا الموجود. الآن نفس هذه القضية المتيقنة مشكوكة بقاء فتستصحب. هذا تعلق للشك بنفس ما تعلق به اليقين، القضيتان قضية واحدة. فبهذا التعبير ارتفع الإشكال عن كلا الموردين. وأما ذاك الكلام الذي جاء في تعبيرات الشيخ الأنصاري قدس سره أيضا غير تام، وهو أن الموضوع إذا لم يحرز بقاؤه إذن كيف يكون تعبد ببقاء عرضه؟ فإن العرض مع عدم موضوعه محال يكون. المفروض أن موضوع الحكم الاستصحاب بلحاظ ما يكون موضوعا للحكم الشرعي، المفروض أن موضوع الحكم الشرعي أن يتحقق أن يصدق تصدق هاتان القضيتان، يعني صدق وجود كلا الجزئين، وجود زيد يكون متحققا وعدالة زيد تكون متحققة، وكلا هذين الأمرين المعروض والعرض كلاهما كانا متحققين سابقا وكلاهما أيضا مشكوكان الآن. فبالاستصحاب نقول كلاهما موجود. هذا تحليل للأجزاء المركبة. دائما كل موضوع مركب نستصحبه يمكن أن تقولون استصحاب في هذا الجزء واستصحاب في ذاك الجزء، وقعه استصحاب للموضوع المركب. فما ذكره الشيخ من أن إبقاء العرض بلا معروضه محال، هذا أيضا تعبير غير صحيح. تعبير المسامحي إبقاء العرض بلا معروضه تكوينا وواقعا يكون محالا لا تعبدا. هنا بحسب الحقيقة ليس الإبقاء الاستصحاب ليس إبقاء حقيقيا، بل هو إبقاء تعبدي، والإبقاء التعبدي ليس محالا. الذي يكون محالا إنما هو الإبقاء الحقيقي. لو أريد الإبقاء الحقيقي والتعبد ببقاء العدالة بلا وجود زيد، نعم حينئذ هذا يكون محالا. لكن الإبقاء ليس إبقاء حقيقيا، إبقاء تعبديا لترتيب الأثر الشرعي والحكم الشرعي. إذن التعبد ببقاء عدالة زيد وببقاء وجود زيد، ببقاء المعروض وعرضه، هم المعروض والذات زيد موجودون، هم عرضه وهو عدالته، التعبد ببقائهما ليس فيه محظور لترتيب الأثر الشرعي. ولا يتوقف التعبد ببقاء العدالة على أن نحرز وجدانا وتكوينا وجود موضوعه وهو زيد، لكي يقال لا إحراز لوجود موضوعه. إذن فاللازم وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة، هذه محفوظ، يعني اللازم إحراز الوحدة للموضوع في القضيتين لا إحراز وجود الموضوع في الخارج الذي أوقعنا في تلك خصوصيات. إذن فالتحوير الذي صنعه صاحب الكفاية من جعل الركن الثالث بهذا الشكل، يشترط في الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة من حيث الموضوع المحمول، هذا يدفع هذه الشبهات. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يقع شك، يعني لا يقع في الشبهات الموضوعية موارد لا تكون فيه القضية المشكوكة والمتيقنة واحدة، بل تقع، يعني في الشبهات الموضوعية أيضا قد لا يكون في الاستصحاب الذي يراد إجراؤه في الشبهة الموضوعية، أيضا قد لا يكون تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، بحيث لو لم تكن واحدة لم يجر الاستصحاب. وهناك عدة أمثلة لهذا لم يتعرض له السيد الشهيد، بس يمكن التعرض له. منها نتعرض لمثالين، منها موارد الشك في الكرية. هناك أحد الشبهات في موارد استصحاب الكرية هي هذه الشبهة، عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لو كان لنا ماء نعلم أنه كر، أخذنا منه مقدار إناء أو إناءين، إبريقا من الماء أخذنا من الحوض، شككنا أن هذا لأنه كان بحد الكرية تقريبا، لا ندري بالدقة أنه بأخذ هذا الإناء هذا الإبريق من الماء الآن أصبح أقل من مثلا 1200 ريطر، الذي هو حد الكور بالرطل العراقي أو لا بقي على الكرية؟ وهذا شبه موضوعية ليس شبه حكمية، لأن الشك في أن هذا الماء الخارجي، لا نشك أن الكور مقداره أي مقدار، نعلم أن مقدار الكور في الشبهة الحكمية مقدار الكور 1100 رطل، نشك أن هذا نقص عن هذا المقدار بأخذ هذا الإبريق من الماء منه أو لم ينقص. فالشك والشبهة موضوعية، هنا يجرون استصحاب بقاء الكرية، نقول هذا الماء كان كرة وكان معتصما قبل أخذ الإبريق منه، الآن أيضا كرة. أحد الإشكالات هنا أن هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه من موارد تبدل الموضوع، أو بالتعبير الآخر عدم وحدة القضية المتيقنة، عدم اتحاد القضيتين هنا، لأن الماء الذي كنا نتيقن بأنه كرون هو هذا الماء زائدا ماء الإبريق، والماء الذي نشك في أنه كرون الماء ناقصا منه ماء الإبريق، الماء ناقصا ماء الإبريق مع الماء زائدا ماء الإبريق ماءان، موضوع الكرية المجموع، موضوع ما يتلبس بصفة الكرية المجموع، هذا المجموع غير ذاك مجموع الماء مع الإبريق غير الماء بلا إبريق، ماءان، هذا المجموع غير ذاك، غير الباقي، المجموع الذي كان متصفا بالكرية غير المجموع الباقي الآن، فلا يجري مثلا الاستصحاب. ومن هنا هذه الشبهة، هناك شبهة عدم اتحاد القضيتين. صحيح أن تقول هذا الماء كان كرة، هذا مسامحة في الإشارة، هذا الماء الذي الآن موجود غير ذاك الماء الذي كان سابقا موجودا من حيث المجموعية، نعم هذا أيضا كان موجودا ضمن ذاك، إلا أن الكرية لم تكن صفة للبعض، صفة للمجموع، فذاك المجموع كان كرا، وهذا الذي نشير إليه ليس ذاك المجموع، مجموع آخر أقل من ذاك المجموع. إذن فالقضية المتيقنة موضوعها ليس نفس موضوع القضية المشكوكة. ولهذا يجاب هناك بأن هنا الميزان وحدة القضيتين في النظر العرفي لا بالنظر الدقي، والنظر العرفي يرى أن هذا نفس ذاك، نعم لو كان الماء الذي أخذ ماء كثيرا مثلا قد يرد هذه الشبهة فيه، هذا حله في بحث الكر، استصحاب الكرية من الصفة الكرية ليست صفة للماهية، ليس من قبيل الوجود، الكرية ليست الكرية صفة للمجموع، المجموع غير الماهية، المجموع ذاك المجموع احفظوه ولو في عالم الماهية لا في عالم الوجود، ذاك أدري مجموع هذا الماء وماء الإبريق مع قطع النظر عن وجوده، بس مجموعهما مجموع الماهيتين، ليس موجودا مجموع الماهيتين الآن في القضية المشكوكة، مجموع الماهيتين ليس مأخوذا، إحدى الماهيتين مأخوذا، لا ذاك البحث في الوجود، نحن لا نأخذ الوجود. إذن فهذا مورد من موارد عدم إحراز وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة، وعدم وحدة القضيتين في الشبهات الموضوعية. فليس معنى ذلك أن تعديل صاحب الكفاية يدفع الإشكال في الشبهات الموضوعية دائما وطرا، بحيث لا يكون في مورد يرد إشكال عدم اتحاد، عدم بقاء الموضوع أو عدم وحدة الموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة. مورد آخر، موارد الاستحالة، الشك في الاستحالة، هذا أيضا مثال آخر، لو شككنا في أن هذا الكلب تحول ملحا أو بعد كلب لم يتحول ملحا بنحو الشبهة الخارجية، أو هذا الخشبة تحولت رمادا أو بعد خشبة، شبهة شك في تحقق الاستحالة والتبدل في الخارج، صار فحما بعد لم يصر مثلا رمادا، إذا شك بنحو الشبهة الخارجية في موضوع الاستحالة، أيضا هنا لو أريد إجراء استصحاب النجاسة الثابتة سوف يشك، بناء على أن الاستحالة مطهرة سوف يشك في أن تلك النجاسة ارتفعت أو لا، إذا كان استحالة هذا المقدار إذن ارتفعت النجاسة، إذا لم تكن استحالة إذن فلا لم ترتفع النجاسة باقية، لأنه نفس الجسم السابق. هنا لو أن إنسانا أجرى استصحاب بقاء النجازة أراد أن يجري، يقول قبلا كان نجزا الآن أشوك ارتفع لأنه تحقق الاستحالة، أو لم يتحقق فلم يرتفع فأجري بقاء النجاسة فيه، يقال هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ وعن شبه موضوعية، لأن معروض النجاسة هو الجسم، والجسم بالاستحالة يتبدل يصبح جسما آخر، فما كنت على يقين من نجاسته ذاك الجسم غير ما تشك في نجاسته جسم آخر، فإن هذا الجسم لو كان مستحيلا فهو جسم آخر غير ذاك الجسم. وموضوع النجاسة إنما هو الجسم، والجسم بالاستحالة يتعدد ويتبدل. الخشب والصورة النوعية معددة للصورة الجسمية، هكذا يقولون في بحث الاستحالة الفقهاء. الخشبية تعد فيها جسمية غير الجسم في الرماد. نعم عنوان الشيء مشترك، هذا شيء ذاك أيضا شيء، إلا أن معروض النجاسة ليس هو الشيئية، معروض النجاسة الجسم والجسمية، والجسمية تتبدل بالاستحالة، ومن هنا تكون الاستحالة مطهرة، إذ لا دليل على مطهرية الاستحالة شرعا، وإنما الدليل بحسب الحقيقة القاعدة وهو ارتفاع الجسم. فإذا شك في تحقق الاستحالة إذن لا يوجد جسم واحد موضوع في القضيتين لكي يقول هذا الجسم كان نجسا سابقا الآن هذا الجسم أيضا طاهر، بل هذا لعله جسم آخر غير ذاك الجسم. إذن فتعدد الموضوع في القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. إذن ففي موارد الشبهات الموضوعية أيضا قد يكون القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة غير متحدتين من حيث الموضوع، فلا يجري الاستصحاب في مثل هذه الموارد. في موارد الشك في الاستحالة لا يجري استصحاب بقاء النجاسة لهذا البيان الذي أشير إليه، إلا أن الشبهة هذا في خصوصها مثل هذه الموارد. أما مثل استصحاب بقاء العدالة، بقاء وجود زيد، بقاء وجود شيء في موضوع الحكم الشرعي، تلك الشبهات التي أثيرت سابقا كلها تندفع بتطوير صاحب الكفاية للشرطية من عنوان إحراز بقاء الموضوع في الخارج، موضوع المستصحاب، إلى إحراز وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. يبقى البحث في الشبهات الحكمية، فإنه في الشبهات الحكمية يوجد بحث مفصل لابد أن يتعرض.